بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب المنثورات والملح في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، ما به إلا البلاء. متفق عليه.
المراد بالبلاء أي اشتداد الفتن في آخر الزمان، ويكون حال المؤمن في ذلك الاشتداد في البلاء أن يتمنى إذا مر بالقبر أن يكون مكان صاحب ذلك القبر، وذلك من شدة البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد في حديث آخر إلى دعوة عظيمة تقال في مثل هذا المقام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد الموت لضر مسه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه.
هذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن أمر مستقبل، وما يخبر عنه صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة لا بد أن يقع طبقا لما أخبر به. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقع بعد، ولكنه لا بد أن يقع، وهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام والحديث على ظاهره. فالمراد بالفرات النهر المعروف، وأنه ينحسر فعلا عن جبل من ذهب، والذهب معروف. وأخبر أن الذين يهلكون من كل 199 رجلا، ومع ذلك من شدة حبهم للدنيا في ذلك الوقت وحرصهم عليها وعلمهم أنه يموت من 199 وينجو واحد، لا يبالون ويدخلون في القتال من أجل الحصول على هذا الكنز، وهذا من شدة الحرص على الدنيا والتكالب عليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه.
وهذا أيضا من إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان. وقد بين المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند دنو قيام الساعة. قال رحمه الله: المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، وتوضحه قصة الراعيين من مزينة، فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة، وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري، فهذا هو الظاهر المختار.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، رواه مسلم.
هذا أيضا من أعلام النبوة، يخبر عليه الصلاة والسلام أن خليفة من خلفاء المسلمين يكون في آخر الزمان يحث المال ولا يعده بسبب كثرة المال وكثرة الغنائم، فلهذا ينفق من المال بلا عد لكثرة الأموال التي بيده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، رواه مسلم.
وهذا كذلك من أعلام النبوة، ذكر عليه الصلاة والسلام أمرين يكونان في آخر الزمان، أحدهما أن المال يفيض ويكثر بأيدي الناس حتى إن الرجل يأخذ بيده الصدقة من الذهب وهو أنفس ما يكون، فلا يجد فقيرا يقبل هذه الصدقة منه. والثاني أن يقل الرجال ويكثر النساء حتى إنه تلود 40 امرأة، أي تعتصم وتكون في كنف الرجل الواحد وحمايته. وقيل إن ذلك بسبب كثرة الحروب والفتن في آخر الزمان، مما يؤدي إلى قتل الكثير من الرجال فتكثر النساء ويقل الرجال.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحا الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا، متفق عليه.
هذا الحديث يعد مثالا من أروع وأعظم ما يكون في باب الورع وترك ما فيه شبهة من المال، وإن كان كنزا ثمينا ومالا وفيرا. وهذه القصة قصة عجيبة في هذا الباب، فقد اشترى أحدهما الأرض من الآخر فوجد فيها جرة من الذهب، فتورع أن يأخذ ذلك، وطلب من صاحب الأرض البائع أن يأخذ الذهب، فقال: إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. فقال البائع: إنما بعتك الأرض وما فيها. كل منهما متورع، وحصل بينهما خلاف، كل يقول: هذا الذهب ليس لي، بخلاف الواقع في حال الناس أن الخلاف سيكون على أن كل منهما يدعي أن الذهب له، لكن هذين من شدة ورعهما اختلفا وتحاكما إلى رجل، وكل منهما يقول: هذا الذهب ليس لي. فأشار عليهما وكان حكيما ناصحا أن يزوج أحدهما غلامه على جارية الآخر، وأن ينفق عليهما من هذا المال وأن يتصدق، فكان نعم الحكم الذي قضى به ذلك الذي تحاكما إليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه.
وهذا الخبر الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام فيه قصة هاتين المرأتين من بني إسرائيل، عندما ذهب الذئب بابن إحداهما صارت كل واحدة منهما تدعي أن الابن لها، فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرته، فأمر أن يؤتى بسكين ليشق بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، آثرت بقاءه حيا ولو كان عند أختها، وأن ذلك أولى لها من أن يقطع ابنها نصفين. فقضى به عليه السلام للصغرى، وهذا من الحكم بالقرائن إذا كانت قوية، فحكم سليمان عليه السلام به للصغرى استنادا إلى هذه القرينة القوية.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله. رواه البخاري.
معنى لا يباليهم الله باله أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، وهذا فيه أن الصالحين يذهبون الأول فالأول حتى لا يبقى في آخر الزمان إلا الحثالة، أهل الجهل وأراذل الناس، حثالة كحثالة الشعير أو التمر، فهؤلاء لا يقيم الله سبحانه وتعالى لهم وزنا. وفي الحديث من الفائدة أن الواجب على المسلم أن يربأ بنفسه بأن يكون من الحثالة، وعليه أن يجاهد نفسه على حسن الاستقامة على الطاعة وحسن التقرب إلى الله عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل الناس، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري.
وهذا فيه فضل من شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضل من شهد بدرا من الملائكة. فكما أن خير الصحابة من شهد بدرا، فإن خير الملائكة كذلك من شهدوا بدرا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن العقوبة إذا نزلت فإنها تشمل من كان في مكان العقوبة من صالح أو طالح، من خير أو فاسد، فتشملهم بهلاكهم، لكن يبعثون على أعمالهم ونياتهم، لأن مدار الحساب على النية والعمل. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن حسن الخاتمة من الأمور المغيبة عن الناس، فقد يهلك الإنسان في موضع عقوبة ولكنه ليس من أهل تلك العقوبة، وإنما هلك فيها لكونه في مكانها وقت العقوبة، لكنه يبعث يوم القيامة بحسب نيته وعمله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري.
هذا من الآيات والمعجزات الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، حنين الجماد إلى ما كان يسمعه من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حتى بالجمادات، وهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن جذعا وهو من الجمادات حن للذكر الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار. والعشار هي الناقة التي أكملت في مدة حملها 10 أشهر. وفي رواية: فصاحت النخلة صياح الصبي. فكيف الشأن بالمسلم لا تقبل نفسه على سماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومواعظه وتوجيهاته وهداياته، إذا كان جذع حن لسماع الذكر من نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخيرة: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. فهذا فيه عظة عظيمة وعبرة للمسلم، وأنه ينبغي أن يحرص أشد الحرص على سماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يفرح بها وأن تقبل نفسه عليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا الحديث معدود في جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورده النووي رحمه الله في كتابه 40، وقد خصصه لجمع الأحاديث الجوامع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى 4 أقسام. القسم الأول الفرائض، في قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، مثل الصلاة والصيام والزكاة وجميع الواجبات الدينية. القسم الثاني الحدود التي حدها الشارع، في قوله: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا الحدود التي حدها الشارع، مثل حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر، فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان. والقسم الثالث المحرمات التي نهى عنها الشارع، قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، كالشرك والسحر والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات. فالواجب تجنب الحرام والبعد عنه وتركه والحذر من الوقوع فيه. والقسم الرابع المسكوت عنه، قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والمسكوت عنه هو ما أحله الله سبحانه وأباحه للعباد رحمة بهم وتخفيفا. وفيه حسن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ساق هذه الأقسام الحاصرة بهذا التقسيم الواضح البين. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.